الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى تفسير قول الله جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وهنا قال: والعافين عن الناس، أي من صفات أهل الإيمان يعفون عن الناس. قال: يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن الكظم من الصفات العظيمة، لكنه يكمل هذا الكظم بالعفو. الكظم سكوت، يسكت ويترك، ولا معنى يمسك غضبه، ولا يكون منه أفعال من ناحية الغضب، بل يمسك غضبه فقط. لكن أكمل أن يكون هناك عفو. وربنا جل وعلا تدرج في أعظم الفضائل والأخلاق العظيمة التي ينبغي للناس أن يتعاملوا بها، وخاصة عند الخصومات، وعند كذلك الإساءة. وربنا جل وعلا قد وضع قواعد عامة في المعاملات بين الناس، منها قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن سيئة، نحن أعلم بما يصفون، وغيرها من الآيات العظيمة التي يبين الله عز وجل أن الدفع بالحسنى والإحسان هو أعلى المقامات، كما سيأتي في الآية التي بعدها. ولهذا فإن العفو بعد كظم الغيظ من أعظم الأخلاق، بل هو الحلم الذي كما قال بعض السلف كاد أن يكون الخلق كله. فالحلم من أعظم الأخلاق التي ينبغي المسلم أن يتخلق بها، والحلم هو العفو عند المقدرة. الحلم هو العفو عند المقدرة، ولهذا العفو عند المقدرة أعظم العفو، بخلاف العفو عند العجز، فهذا غالبا يكون طبيعي العفو عند العجز. لكن العفو عند المقدرة يعني يستطيع أن يأخذ حقه، يستطيع أن يدافع عن نفسه بكلامه أو بفعله أو بقوله أو بفعله، لكن يترك ذلك لله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلهذا حث الله عز وجل على العفو، وذكر أن من صفات أهل الإيمان أنهم يعفون عن الناس، بل أنها من صفات الرسل. أوصى ربنا جل وعلا كثيرا من الرسل بهذا العفو، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واصفح. وقال الله عز وجل: فاعف عنهم وتوكل على الله. وقال لأهل الإيمان: فليعفوا وليصفحوا. والصفح أعظم من العفو، معنى العفو يقولون في الظاهر، والصفح يكون في الباطن، وهذا أعظم. الصفح هو عفو لكنه يكون في الباطن، وهذا غالبا ما تأباه الأنفس. معنى ممكن الإنسان يتظاهر بالعفو لكن يكظم في قلبه، لكن إن كان أراد أعظم الأجر فيكون عفو مع صفح، فعفوا واصفحوا. وقال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. تجد في من تأمل القرآن والسنة يجد أمثلة كثيرة في العفو عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أرادوا الله، فلهذا آذاهم قومهم أقوامهم آذوهم وبالفعل وبالقول، لكن قابلوا ذلك بالعفو والصفح لأنهم يريدون الله جل وعلا. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كفار قريش أخرجوه بل وطاردوه، بل أيضا كذلك دفعوا الأموال لمن يقتله، أنا أعطوا لمن يقتله كذا وكذا 200 بعير وغيرها من الأشياء التي حاولوا وحرصوا على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما استطاع أن ينتقم منهم لم ينتقم عليه الصلاة والسلام، سواء كان بأمر الله، أقصد أنه أيده الله عز وجل بقوة من عنده، أو أنه كله بأمر الله، أو أنه اختار فيهم وأيضا استولى عليه. فالأول مثل ما جاء في الصحيحين لما خرج من الطائف ولاقى إعراض من أهل الطائف، خرج مغموما مهموما عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قرن الثعالب، فجاءه جبريل ومعه جبل ومعه ملك الجبال، وقال يا محمد هذا ملك الجبال مره بأي شيء. فقال ملك الجبال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، أنا الجبلين العظيمين ثور، جبل ثور والجبل الآخر. فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أنا على أهل مكة وأهل الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا عفو منه عليه الصلاة والسلام وصفح. وأيضا المثال الآخر أنه قدر عليهم في الفتح، أنا يستطيع أن ينتقم منهم في الفتح، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، بل عفى عنه. وإن كان ما جاء في سيرة ابن إسحاق أنه قال لهم أنتم الطلقاء، هذا لم يثبت من ناحية الإسناد، لكن فعلا حصل، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا 8 أشخاص أمر بقتلهم، ثم أيضا عفى عن بعضهم، وأما الآخرون لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، بل لما قال عبادة بن الصامت أبيدت قريش، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قابلكم فاحصدوهم حصدا، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده، فقال عبادة بن الصامت أبيدت خضراء قريش، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم أو أبلغ عنها، فأخره وأعطى الراية لابنه، أنا هو سيد قومه، سعد بن عبادة أقصد سيد الخزرج. فلما قال هذه الكلمة كأنه يريد أن ينتقم من قريش، فقال: أبيدت خضراء قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يسلم الراية لابنه قيس ابن سعد بن عبادة، ولم يعطيها غيره حتى لا يجد في نفسه، أعطاها ابنه. وهذا لقوله مثل هذا القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح، جاء إلى مكة وفتحها، ولما فتحها سواء كان عنوة أو صلحة لم يأمر بقتل أحد، بل قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم حاولوا قتله بشتى الوسائل، وهذا من أعظم العفو. ولا شك أن الأمثلة في العفو كثيرة جدا، وتجد هذا العفو في مجالات كثيرة في القتل، فمن عفى عن أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. وأيضا كذلك في معاملات بين الزوج والزوجة، أيضا قال الله عز وجل: وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، وغيرها من الأشياء، المعاملات في البيوع وغيره، حث الشرع على العفو فيها، لأن العفو من الأخلاق العظيمة التي ينبغي المسلم أن تكون في نفسه، ولا يعفو إلا نفس طيبة وقلب رقيق. فهذه القلوب أوعية لله عز وجل، قلوب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوعية لله، وأفضلها ألينها وأرقها. كلما كان القلب لين ورقيق كلما كانت أخلاقه أعظم، وكذلك مسارعته للعفو والإحسان تكون أكثر. وإن كان مثلا الإنسان طبع على الشدة على العنف، يحاول أنه يغير هذه الشدة والعنف. فانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرت من صفاته في الجاهلية أنه كان شديد وغليظ لهذا النساء، لما كان يرفعن أصواتهن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما دخل عمر خفضن أصواتهن بل لم يتكلمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: أنت أفض وأغلظ. فأنا عرف هذا الغلظة فيه علي رضي الله عنه، لكن هذه الغلظة سخرها لدين الله عز وجل وصارت شديدة في دين الله، لكن كان أرأف الناس بالمساكين والفقراء واليتامى، بل وبالعجائز وغيرهم، بل بالناس جميعا، حتى قال له الصديق رضي الله عنه: شديد في الإسلام، أو قال له شديد في الجاهلية خوار في الإسلام، لما كان يجادله في مسألة الردة، كان عمر يرى أن لا يقتله، وأبو بكر يرى القتل، مع أنه كان في أسرى بدر العكس، في أسرى بدر كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا بد أن تمكننا من قتلهم، فتمكن عمر بن الخطاب رجلا من بني عمه، وفلان رجلا من بني عمه، وهكذا. وكان أبو بكر يقول: بل نقبل منهم الفدية، فهم أبناء عمنا، وكذا. فالله عز وجل أيد عمر أو رأي عمر. المهم هذا كان في بدر، في أسرى بدر، لكن لما كان في الردة كان عمر يجادل الصديق رضي الله عنه في عدم قتله، ثم بعد ذلك شرح الله صدره لقول أبي بكر. فانظر إلى هذا الدين العظيم، غير طباع عمر رضي الله عنه، فكان من أرأف الناس، صحيح شديد في المعاملة من ناحية معاملة في دين الله عز وجل، لكنه كان أرفق الناس بالفقراء والمساكين وغيرهم، وكان أيضا يحب أو يرفق بالغزاة، ولا يحب أن يسمع أنهم تأذوا أو كذا. حتى لما خاضوا غمارة مع عتبة بن فرقد وأرسلوا لعمر أنه خاض، قال والله ما كنت أريد أن يؤذى مسلم، معنى أرسل إلى عتبة بن فرقد أنه لا، ما كان ينبغي لك أن تؤذي أهل الإسلام أو أهل الجيش المسلم فتخوض بهم هذه المخاضات. والكلام في هذا كثير، والكتاب والسنة مليء بالحث على العفو والصفح والمعاملة بالحسنى، كما سيأتي أن الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رحمه الله: لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، أنا هذا خلق عظيم لا يكون في شخص إلا وهب نفسه لله وفرغ نفسه عن الحقد، فهو لا ينتقم ولا يحب الانتقام، وهذه صفة لا بد أن يتطبع عليها المسلم وطالب العلم، لأن النفس طبعت على الانتقام وعلى كره من أساء إليها، لكن لو عودها على اللين وعلى العفو فإنها تتعود. قال: وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم. وهذا أيضا كما ذكر الشيخ يدل على أن العبد قلبه مع أهل الإيمان وأهل الإسلام، فلهذا يعطف عليهم، وإن حصل منهم إساءة عفا وأصلح. قال: وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم. انظر إلى التعويض الذي عوض الله عز وجل به أهل العفو. الآن غالبا صاحب العفو يريد حق، أنا إما مال وإما جاه وإما حق من حقوقه سلب عليه، فتجده يغضب وأيضا يحقد على هذا الذي حصل منه هذا الأمر. لكن لو تذكر أن الله عز وجل جعل أجره عليه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، تكفل الله عز وجل بأجره تعويضا له، وهذا من باب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا الأجر لم يذكره الله عز وجل ولم يحدده، فأجره على الله، ممكن يكون ثواب وممكن يكون أيضا شيء من أمور الدنيا يوفقه الله عز وجل في عمل، يوفقه الله عز وجل في رزق، يوفقه الله عز وجل في بعض المعاملات التي هو يطلبها، فالله عز وجل كريم واسع سبحانه وتعالى. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم فهذا شيء مما يذكر في هذه الصفة العظيمة التي ينبغي المؤمن أن يتخلق بها ويترك حظوظ النفس خلفه. لكن الآن إلا من رحم الله عز وجل تجد الناس يقدمون حظوظ النفس، وكل واحد يتعذر بأعذار، وإلا فهو حظوظ للنفس حتى يدخلها في دين الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويعافينا من هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين.